ولا يجوز له ذلك. وإذا علم هذا فيفرق بينه وبين واحدة، يقال له الأخيرة منهن تحرم عليه حينئذ، ولا يقال اختر منهن أربع، لأن الاختيار إذا كان زواجه بهن في الجاهلية من قبل أو قبل إسلامه، لكن هذا ينظر الأخيرة التي عقد عليها وفي عصمته خمس وأربع قبلها تحرم عليه.
يقول: امرأة حجت قبل ست سنوات على نفقتها ولم تستوفي الهدي ولم تسوق الهدي،
يقول امرأة حجت قبل ست سنوات على نفقتها ولم تسوق الهدي بل صامت حيث لم يكن معها حق الهدي، وزوجها قادر ولكن ولم يكن معها في الحج، فهل عليها شيء؟ الجواب لا، ليس عليها شيء، حتى لو كان معها في الحج ما يلزمه الزوج أن يهدي عن زوجته، فالزوجة أن تصوم إذا لم تكن قادرة على الهدي ولا يلزم زوجها شيء. هذا الذي يسأل عن الميراث: مات أخي وترك كذا، كتابته غير واضحة.
يقول السائل: هلك هالك عن أبناء وثلاث زوجات، فنصيب الزوجات الثلاثة ثمن واحد أم الواحدة ثمن؟
الزوجات لهن الثمن مع وجود الفرع الوارث، سواء كن واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو أربع يشتركن في الثمن.
يقول السائل: امرأة أتت بعمرة ولم يتأتى لها الذهاب إلى المدينة للزيارة، فهل عليها شيء؟
ليس عليها شيء ولا تلزمها زيارة المدينة، زيارة المسجد النبوي قربة مستقلة، والحج قربة وعبادة مستقلة، والعمرة قربة وعبادة مستقلة، فلا يلزم من زار المدينة المسجد النبوي أن يحج أو يعتمر، ولا يلزم من حج أن يزور المدينة، ولا يلزم من اعتمر أن يزور المدينة. إذا جاء تيسر له زيارة المسجد النبوي مثلا وزاره، لكن ما معه نفقة توصله للحج ورجع من زيارة المدينة فلا بأس عليه. جاء للعمرة وليس معه نفقة توصله إلى المدينة فلا حرج عليه ولا يلزمه ولا يدخل في النسك زيارة المدينة.
يقول السائل هلك رجل عن جده واخ لام واخت وبنت ابن، فهل في هذه المساله رد؟
انظر احسب الفروض التي فيها، ما انتم معي كلكم مع اللي يشتغل به.
يا ولد
يقول هلك هالك عن جدة وأخ لأم وأخت وبنت ابن، هل فيها رد؟ أولا الأخ لأم لا يرث مع بنت الابن، لأن ممن يحجب الإخوة لأم الفرع الوارث سواء كان ذكور أو إناث، فهنا للجدة السدس واحد ولبنت الابن النصف وللأخت هذه الباقي تعصيبا إذا كانت من الأبوين أو من أب، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، فليس فيها رد. هذا يسأل في الوصية، وصية لأبيه لجده وعمه يملك الموصى به وكذا إلى آخره، هذه لا بد أن تعرض على الحاكم الشرعي.
يقول السائل إذا قام الشخص بعمره عن شخص دون علمه، فهل إذا رجع إلى بلده أن يخبر أهله بهذا، وهل يعتبر رياء؟
إذا اعتمر الشخص عن شخص ميت فلا يلزم أن يخبر أهله بذلك، لا يلزم، وإنما إن أخبرهم فلا حرج إذا كان من باب إدخال السرور عليهم، وأما أن من حيث اللزوم فلا يلزم شيء من هذا.
يقول السائل أنا رجل لدي 5 أولاد متزوجون، ونريد أن نجتمع في أضحية واحدة ننحر جمل، فهل يجوز الاشتراك في الأضحية وأن يجمع ثمنها من واحد، أو نقسمه بين أفراد العائلة، وهل أجرها يحسب لواحد أو يحسب للجميع؟
أولا الأضحية سنة مؤكدة، فهي مستحبة وليست بواجبة. ثم إذا كانوا في بيوت متعددة فلكل بيت أضحيته، وإذا كان الأب وأولاده في بيت واحد فيكفيهم أضحية واحدة. ثم إنه إذا اشتركوا في الجمل فالجمل عن 7 أضاحي، فهو إذا توازعوه يجزئ حتى لو كانوا في بيوت متعددة، لأن الجمل ليس عن أضحية واحدة وإنما عن 7. وأما من حيث الثمن فلا حرج أن يكون من أبيهم أو من أحد الأولاد أو منهم بالسوية أو منهم بالتفاوت، القيمة ترجع إليهم حسب ما يرون ويصطلحون عليه.
يقول السائل: هل للمرأة الحائض أن تلمس المصحف وتقرأ القرآن؟
الحائض ما تمس المصحف، وهل لها أن تقرأ أو لا تقرأ بدون مس المصحف؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول لا تقرأ الحائض القرآن، وبعضهم يقول الحيض والنفاس قد يطول بالمرأة وتنسى ما قرأته أو حفظته، فتقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف، يعني إما أن يكون حفظ أو من وراء حائل تمس ورقات المصحف من وراء قفازين أو تقلب الصفحات بعود أو نحو ذلك. فالحائض ما تمس المصحف، والخلاف بين العلماء رحمهم الله في قراءة الحائض للقرآن.
يقول السائل: حضرت إلى السعودية من مصر، في اليوم الأول لم أفعل شيء، وفي اليوم الثاني عملت عمرة لنفسي، وفي اليوم الثالث عملت عمرة لأمي المتوفى، وفي اليوم الرابع عملت عمرة لأخي المتوفى، وفي اليوم الخامس عملت عمرة لأبي المتوفى، فهل كل هذا صحيح؟
أولا، هذا والله أعلم يعتبر من العبث والتلاعب بالمناسك، هذا من ناحية. من الناحية الثانية، ما يسوغ للإنسان أن يعبد الله على جهل، يلعب في المناسك ثم بعدما يلعب وينتهي يأتي يقول فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، هذا ما يليق بالمسلم. الله جل وعلا تعبد عباده بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا عمل عبث وتلاعب في المناسك، يعتمر اليوم وغدا وبعد غد وبعد غد. من فعل هذا من الصحابة رضي الله عنهم من السلف الصالح؟ ما فعله. هذا الشيطان وجد منك مدخل فدخل فيك ليجعلك تلعب في العبادة حتى تخرج بلا شيء، فلا يليق بالمسلم هذا. وإنما يا أخي عندك طلبة العلم، عندك العلماء، تسأل: أريد كذا، أفكر في كذا، هل يسوق؟ لا، ما يسوق هذا، تترك. فيجب على المسلم إذا أراد أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله جل وعلا أن يتفقه فيه، يعرف كيف يؤديه، كيف يؤديه. مثلا الصلاة، يقول 4 ركعات ما تكفي، يصلي 5 ركعات الظهر، يقول أنا زدت 1 ركعة زيادة أجر، يصلح؟ ما يصلح. أيها الإخوة، العبادات توقيفية، يتوقف على ما ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل المسلم العبادة عبث وجاهل. ومن إيحاء الشيطان إليه اعمل وعمل وعمل، هذا أرهق نفسه وأتعب نفسه، وعمله والعياذ بالله خاسر، ما يليق به هذا، يكون ألعوبة بيد الشيطان. يعتمر 5 عمرات في 5 أيام، هذا ما يليق. والواجب على المسلم أن يتبصر في دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يكون يجعل عبادته على بصيرة وعلى علم، ما يكون بتلاعب من الشيطان. يقول شربت في الحافلة بعد طلوع الفجر فهل صيامي صحيح؟ والجواب إذا تبين لك أن شربك بعد طلوع الفجر فعليك القضاء، وإذا جهلت الحال شربت وجهلت الحال هل طلع الفجر أو ما طلع واستمر الجهل عندك فصيامك صحيح، لأنك إذا جهلت الحال فالأصل الليل، الليل معك صيامك صحيح، وإذا تبين لك الحال وعرفت أنك شربت بعد طلوع الفجر فصيامك غير صحيح وعليك الإمساك، لأنه من رمضان وحرمة الشهر وعليك قضاء هذا اليوم.
يقول السائل يقال عن راتبة المغرب إنها صلاة البيوت، حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في البيت وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا تقرر ذلك فهل يجوز للمعتكف أو من يمكث في المسجد بين صلاتي المغرب والعشاء أن يصليها في المسجد أو تسقط عنه؟
السقوط لا تسقط عنه لكونه بقي في المسجد، والنوافل كلها في البيت أفضل. راتبة الفجر قبلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، والرواتب كلها يصليها عليه الصلاة والسلام في بيته، ليست راتبة المغرب فقط، كل الرواتب كان يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام. وحث على أن يجعل المسلم منا في صلاته النافلة لبيته جزء، فيصلي نوافله في بيته، لكن إذا رغب في البقاء في المسجد فيصليها في المسجد، ما يمنع من الصلاة في المسجد حتى لو كان في البيت أفضل، فيصلي راتبة الفجر في المسجد وراتبة الظهر قبلها وبعدها في المسجد وهكذا.
يقول السائل من لم يدرك صلاة الضحى إلا بعد الزوال فهل يصليها بعد الظهر؟ وكذا من لم يصلي سنة الظهر البعدية هل يصليها بعد العصر؟
إذا فات وقت صلاة كان يواظب عليها سواء كانت الضحى أو الراتبة الظهر قبلها أو بعدها فيستحب قضاؤها، ولا مانع من أن يقضيها في وقت النهي، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر وصلى ركعتين، فقالت له أو أرسلت له من يكلمه أنك تصلي في وقت ما كنت تصلي فيه، فقال هي راتبة الظهر شغلني عنها وفد كذا، فصلاها عليه الصلاة والسلام بعد العصر. فالمرء إذا كان انشغل أو نسي أو تشاغل عن راتبة من الرواتب وذكرها في وقت آخر فيستحب له قضاؤها.
يقول السائل أعطيت لشخص مال على أساس أنه دين، وبعد أن طالبته به قال حسبته زكاة مال وقال لا أستطيع رده، فهل يجوز هذا العام أن نعطيه زكاة مالي لكي يرد لي ديني منه؟
إذا أعطيته من زكاتك الآن ورده عليك وفاء فلا حرج، لكن لا يصح أن يكون بالتواطؤ، تقول له أعطيك من الزكاة الآن على أساس ترد علي الدين السابق، التواطؤ لا يجوز. لكن الفقير إذا أقرضته قرضا مثلا ثم أعطيته فيما بعد من الزكاة ثم رد عليك هذا المال الذي أعطيته من الزكاة قضاء عن القرض السابق فلا بأس، لكن لا يصح أن يكون بالتواطؤ، تقول تعال يا أخي أنا أطالبك 100 ريال، يقول ما عندي شيء، تقول له أعطيك من الزكاة 100 ريال على شرط تردها علي سدادا لديني الذي عليك، هذا لا يجوز لأنك اشترطت عليه. لكن إذا أعطيته 100 ريال وأخذها من يدك ثم ردها عليه قال خذ يا أخي جزاك الله خيرا هذا القرض الذي أعطيتني فلا بأس عليك.
يقول السائل هل يشترط وضوء لسجود التلاوة؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يقول سجود التلاوة حكم الصلاة فيجب له الوضوء ويجب له ستر العورة وطهارة البقعة وطهارة الثياب وهكذا، آخرون قالوا لا يلزم له الطهارة ولا شروط الصلاة لأنها ليست بصلاة كاملة، فهي محل خلاف بين العلماء، فمن سجد على غير طهارة فلا ينكر عليه.
يقول السائل أريد أن آتي أن أؤدي فريضة الحج وأخذت فلوس احتيال، فهل يعتبر دين علي ولا يقبل فريضة الحج علما بأني لا أستطيع أن أردها لأنه في دولتي وأنا هنا؟
أولا عليك التوبة والاستغفار ثم العزم على رد الحق على صاحبه، وإذا تاب العبد واستغفر ورد الحق إلى صاحبه فالله جل وعلا يتوب عليه ويقبل منه إن شاء الله عمله. وهذا في صدقة الفطر يتعدد الأسئلة في صدقة الفطر، يقول أنا هنا وأقاربي في مكان آخر، أنا هنا وأهلي في مكان آخر، هل يجوز أن أؤدي عنهم؟ والآخر يقول هل يجوز أن أوكل أهلي في إخراج صدقة الفطر في مكان آخر أو نحو ذلك؟ والجواب للجميع لا حرج، سواء أديت زكاة فطرك أنت ومن تحب مثلا في مكة وهم خارجها، أو أنك أمرتهم أن يخرجوا صدقة فطرهم وفطرك معهم في بلادك، أو قلت لهم أخرجوا صدقة فطركم عندكم وأنا أخرج صدقة فطري عندي، الأحوال الثلاثة كلها والحمد لله جائزة، سواء أخرجتها كلها في مكة وأخبرتهم أو أخرجتها كلها في البلاد وهم تولوها، أو أخرجوا عنهم في البلاد وأخرجت عنك في مكة، كل هذا جائز والحمد لله. لكن الذي يقع فيه كثير من الإخوة خطأ هو إخراج النقود، والنقود على رأي كثير من العلماء غير مجزئة، ما تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها من طعام من 5 أصناف، فقاس العلماء على 5 الأصناف ما يشابهها من قوت البلد، والوارد في الحديث من البر والشعير والتمر والزبيب والعقط، خمسة أصناف. ألحق بها العلماء مثل الأرز والذرة والدخن وغير ذلك من الحبوب التي يقتاتها أهل البلد، لكن الدراهم لا تجزئ لأنها لم يرد فيها نص، والنبي صلى الله عليه وسلم بليغ وفصيح، وما ترك خيرا إلا وأمرنا به ورغبنا فيه، ولا شرا إلا وحذرنا عنه. فلو كانت الدراهم تجزئ لقال أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عشرة دراهم أو نحو ذلك، وإنما صدقة الفطر من قوت البلد من خمسة الأصناف أو من غيرها مما هو مثلها في الاقتيات، يعني مثل الآن الرز أحب إلى الناس من البر والشعير والأقط وغير ذلك، فإذا أخرجتها من الأرز فحسن ولا يجوز أن تخرجها دراهم، إنما إذا أخرجتها دراهم لشخص أعطيت الشخص ووكلته يشتري عنك صدقة الفطر فهذا لا بأس، يعني أنت ما تتمكن من الشراء فأعطيت شخصا مبلغ من المال وقلت اشتر لي صدقة الفطر لي ولأهلي عشر صدقات خمس أربع كذا، هذه دراهمها، فأخذها واشترى لك طعام وأخرجه فلا بأس، لكن تعطيه دراهم أو تعطي الفقير دراهم عن صدقة الفطر لا تجزي على رأي كثير من العلماء.
يقول السائل: ماذا يفعل من صام قبل صيام المملكة بيوم؟
الصيام في المملكة والحمد لله مبني على السنة، على رؤية الهلال، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فإن غم عليكم فاقدروا له. فصيامنا على رؤية الهلال لا بالحساب، لأن الحساب يخطئ ويصيب ولا يجوز الاعتماد عليه، والحسابون أنفسهم يختلفون في حسابهم، والرؤية واضحة في الأفق ولو لم يراها الناس كلهم، إذا رآها من يعتد برؤيته صح والحمد لله. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالصيام في المملكة لا يعتمد ولا يلتفت إلى الحساب إطلاقا، وإنما يتحرى من مغيب الشمس يتحرى، فإذا رؤي وثبت ذلك أعلن، وإذا لم يرى فلا يكون لا من رمضان ولا من شوال حسب الوقت. فنحن صمنا على الرؤية، وفطرنا إن شاء الله يكون على الرؤية، قد يجوز يكون الفطر لتمام 29 يوم وقد يكون الفطر بعد 30 يوما حسب الرؤية. الرؤية ليلة 30 فالرمضان يكون 29 يوما، وإن لم يرى فيكون رمضان 30 يوما، ولا نفطر إلا بالرؤية. فمن كان معنا هنا فلا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر قبلنا، وإنما يجب عليه أن يتقيد بما يثبت لدى مجلس القضاء الأعلى، والثبوت الهلال موكول إلى مجلس شرعي من أعلى المجالس الشرعية في المملكة الذي هو مجلس القضاء الأعلى والحمد لله، ويتثبتون ويتحرون، فإذا ثبتت الرؤية أعلنوا دخول رمضان أو أعلنوا انتهاء رمضان، وإذا لم تثبت الرؤية فالأصل إذا كان 29 شعبان وما ثبتت الرؤية فيكون 30 شعبان ما يكون من رمضان، وكذلك يوم 29 من رمضان يتحرى. فإن رؤية الهلال فالحمد لله فيكون 29 يوما رمضان، وإن لم يرى فيكمل 30. وهذا هو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف الشديد كثير من البلاد يعتمدون على الحساب ولا يلتفتون للرؤية، والكثير منهم يعلن قبل دخول رمضان بخمسة أيام أو أربعة أيام بأن يوم كذا هو اليوم الأول من رمضان وما يدركه، قد يرى الهلال وقد لا يرى، وكذلك يعلنون قبل انتهاء رمضان بأن يوم كذا هو يوم العيد، وهذا غير صحيح ولا يليق، لأن الحساب يخطئ ويصيب، والحسابون أنفسهم يختلفون، منهم من يثبت هذا في كذا ومنهم من يثبت بخلاف ذلك.